الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 40 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرة البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الخصومة، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الحدود. والحدود جمع حد، والحد في اللغة هو المنع، وأما المقصود به هنا فالحدود هي العقوبة المقدرة شرعا في معصية. والحكمة منها ردع الناس عن فعل هذه الكبيرة التي فيها الحد، والتطهير والكفارة لمن أقيم عليه الحد. وبدأ المؤلف رحمه الله بباب حد الزاني. والزنا المقصود به هو فعل الفاحشة بتغييب حشفة الذكر في فرج محرم قبل كان أو دبر من غير شبهة نكاح. إذن فتغييب حشفة الذكر أي رأس الذكر في فرج محرم سواء كان قبل أو دبر امرأة فهذا زنا عياذا بالله تبارك وتعالى، ويستوجب الحد. والزنا لا شك أنه من أعظم الكبائر، قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهو والعياذ بالله من الكبائر ومن أعظم الكبائر، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله: إذا كان بكرا حرا جلد مئة جلدة، وبعد الجلد يغرب عاما، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت. ذكر المؤلف رحمه الله هنا حد الزاني، ذكر حد الزاني البكر، وذكر حد الزاني الثيب. والبكر هو الذي لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل. الذي لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر عاقل بالغ هذا يسمى البكر. أما الثيب أو المحصن هو الذي جامع في نكاح صحيح ولو مرة واحدة وهو بالغ عاقل حر. الذي جامع في دهره في نكاح صحيح ولو مرة واحدة وكان بالغا عاقلا حرا فهذا يسمى ثيب أو محصن. فإذا جامع في دهره ولو مرة واحدة هنا يصبح ثيب، حتى لو طلق أو مات زوجته أو غير ذلك فهنا يكون ثيبا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حد البكر، وذكر أن حد الزاني إذا كان بكرا هو جلد مئة وتغريب عام. والجلد ثابت بالنص والإجماع، قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهو ثابت بالنص وثابت بالإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 100 جلدة، فهو ثابت بالنص والإجماع. وأما التغريب فهو ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أن عسيف رجل يعني أجير رجل زنى بامرأته، فجاء أبو العسيف أي أبو الأجير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن حكم الله تبارك وتعالى في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا الأجير كان بكرا، فكان حده جلد 100 أي 100 جلدة وتغريب عام، فهذا هو الشاهد من الحديث قوله: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. وأيضا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. إذن يجلد 100 جلدة وينفى ويغرب عاما كاملا. وهذا النفي ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به جمهور أهل العلم، وروي ذلك أيضا عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم فعلوه. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعرف لهم من الصحابة مخالفا، فكان إجماعا. إذن ثابت بنص الحديث النفي، وأيضا ثابت بفعل الخلفاء الراشدين، وليس لهم مخالف، فكان إجماعا. وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، خالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهم الله، وقالوا لا يجب التغريب، والصحيح خلاف ما ذهبوا إليه، وهو قول جمهور أهل العلم وإجماع الصحابة أن التغريب ثابت بالسنة الصحيحة وبعمل الخلفاء الراشدين، وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهم الله، والله تعالى أعلم. والتغريب والنفي يكون بإبعاد الزاني عن البلد التي يعيش فيها إلى بلد آخر، ويكون هذا البلد الآخر يشترط فيه أن يكون أهله معروفين بالعفة، فهذا الأصل أنه يغرب إلى بلد يكون جيد معروف أهله بالعفة، ولا يغرب إلى بلد ينتشر فيه الزنا. فالتغريب ثابت كما ذكرنا، لكن هل هو ثابت على الذكر والأنثى؟ ذهب بعض أهل العلم منهم مالك والأوزاعي رحمهم الله إلى أن الرجل هو الذي يغرب دون المرأة، وبعض أهل العلم قال لا، المرأة أيضا تغرب لكن بشرط أن يكون معها محرم، فإن لم تجد محرما يسقط عنها النفي، قالوا كما يسقط عنها سفر الحج، لأن تغريبها بدون محرم هو إغراء لها بالفجور وتعريض بها للفتنة كما ذكروا، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو حكم البكر، جلد 100 وتغريب عام. أما الثيب، والثيب كما ذكرنا هو من جامع في دهره ولو مرة واحدة في نكاح صحيح وكان حرا عاقلا بالغا، فهذا هو الثيب. يشترط به أولا أن يكون في نكاح صحيح، أن يكون الوطء في نكاح صحيح، ويشترط فيه أن يكون قد وطأ. فإذا تزوج ولم يدخل بزوجته ولم يطأها فهذا لا يعتبر محصنا. الإحصان يجب أن يكون في نكاح، ويجب أن يكون قد وطئ في هذا النكاح ولو مرة واحدة، وهذا لا خلاف به، لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأيضا يشترط أن يكون حرا، فالعبد والأمة لا يكونان محصنين فلا يرجمان، كما سيأتي معنا في مبحث الإماء والعبيد. وأن يكون أيضا بالغا عاقلا، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، فإن جامع في نكاح وهو مجنون لا يكون محصنا، وإن كان أيضا صبيا لا يكون محصنا، والله تعالى أعلم. هذا هو الثيب. وحد الثيب هو الرجم، حد الثيب هو الرجم، وهذا ثابت بالنص والإجماع. أما النصوص فهي كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أن ماعز بن مالك رضي الله عنه شهد على نفسه بالزنا، زنى بجارية وشهد على نفسه أنه زنى، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر ذلك 4 مرات، فقال له عليه الصلاة والسلام: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. فرجم ماعز، وفي ذلك عدة روايات. وأيضا كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية، امرأة من غامد من الأزد، والحديث ثابت، رواه مسلم رحمه الله من حديث بريدة، والله تعالى أعلم. وأيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر برجم امرأة صاحب العسيف، الذي تقدم معنا الحديث أنه عسيف أجير زنى بامرأة الرجل الذي يعمل عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على ابنك أي على الأجير: جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمت. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في هذه الأحاديث، وأيضا رجم الخلفاء بعده. وأيضا من النصوص التي تدل على أن حد المحصن الثيب هو الرجم حديث ابن مسعود أيضا رضي الله عنه كما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب، الزاني. وهذا الشاهد أن يحل دم الثيب الزاني ويقيم الحاكم عليه الحد، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لكن الخوارج أنكروا ذلك، الخوارج أنكروا حد الرجم، وقال عمر رضي الله عنه قبل أن ينكره أحد وهو جالس على المنبر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إذن فهذا أيضا نص من حديث عمر رضي الله عنه أن الزنا إذا وقع من الثيب أنه يرجم، ونزل في ذلك آية، لكن هذه الآية نسخت فهي ليست من القرآن، نسخت هذه الآية رسما وبقي حكمها، فالحكم ثابت بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبإجماع أئمة المسلمين وبإجماع أهل القبلة. قال ابن قدامة رحمه الله وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الآصار، ولا نعلم لهم فيه مخالفا إلا الخوارج، هؤلاء الذين خالفوا والعياذ بالله وأنكروا حد الرجم. وقال الإمام النووي رحمه الله قال أجمع العلماء على رجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكي عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه. إذن هؤلاء هم الذين خالفوا أهل الإسلام، الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام، أما بقية أهل القبلة فأجمعوا على أن حد الرجم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع بفعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وسنتهم سنة وبإجماع المسلمين. خالف في ذلك الخوارج وتبعهم النظام من المعتزلة، ثم تبعهم بعض أذنابهم في هذا الزمان وأنكروا حد الرجم واستهزأوا به عياذا بالله تبارك وتعالى. وأما الجمع بين الجلد والرجم كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قال أنه يجلد ثم يرجم، هذا جاء في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن هذا الحديث كان في أول الأمر، أول ما فرض أول ما شرع الحد، كان في أول المر في أول الأمر أن عليه جلد 100 ثم يرجم الثيب، لكن هذا الحديث نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الأحاديث، ونسخ أيضا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم من بعده أنهم رجموا ولم يجلدوا قبل الرجم، لذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يجلد قبل الرجم، وأن حديث عبادة رضي الله عنه منسوخ، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات، يعني يكفي لإقامة الحد على الزاني أن يقر على نفسه مرة واحدة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، قال به مالك والشافعي ورجحه ابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس وهو رجل من الأنصار قال واغدو يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يرد في الحديث أنه طلب منه أن يكرر عليها الاعتراف 4 مرات، ولكن قال إن اعترفت فارجمها، فدل ذلك على أن التكرار ليس شرطا في إقامة الحد. وأيضا في قصة الغامدية لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتكرار الاعتراف والإقرار 4 مرات. وأيضا في رجمه لليهودين ولم يرد أيضا أنهم كرروا الاعتراف. وأما من استدل بقصة ماعز في بعض الروايات أنه أقر على نفسه 4 مرات، فهذه كما قال المؤلف رحمه الله أنها قضية عين أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثبت من أمر ماعز، أن يتأكد من أمر ماعز أنه زنى. لذا سأله عليه الصلاة والسلام هل به، أو سأل عنه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال هل به جنون؟ قال له لا. قال أشرب الخمر؟ قالوا لا. لذا تأكد النبي عليه الصلاة والسلام من أمره ثم رجمه. فكان تكرار الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لماعز هو زيادة تأكد وتثبت، لا أنه يشترط في إقامة الحد أنه يشهد على نفسه 4 مرات، والله تعالى أعلم. لذا يكفي إقرار الزاني 1 مرة ولا يشترط التكرار. قال المؤلف رحمه الله وأما الشهادة فلا بد من 4. إذن يثبت الحد أو البينة في الحد هي أولا الإقرار كما ذكر المؤلف رحمه الله، ثانيا هي شهادة 4 رجال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبل هو أيضا بينة ثالثة، وبعض أهل العلم قال الحبل لا يكون بينة ثالثة، كما تقدم معنا في حديث عمر، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة وأيضا يثبت بالحبل، وبعض العلماء قال لا يثبت بالحبل. المهم المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن الزنا يثبت فقط بالإقرار ويثبت أيضا بشهادة 4 رجال. قال وأما الشهادة فلا بد من 4، لا بد من إقامة الحد من شهادة 4 رجال، وذلك بالنص والإجماع. قال تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال تبارك وتعالى لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا 4 لا يقبل أقل منهم، ولا بد أن يكون أيضا 4 رجال لأنه قال 4 شهداء، وذلك أيضا بالإجماع. فالحدود كما تقدم معنا لا تثبت بشهادة النساء، لا تثبت الحدود ولا القصاص بشهادة النساء، فلا بد من شهادة الرجال. والحدود تثبت بشاهدين 2 في الحدود، إلا في الزنا فلا بد من 4 شهداء 4 رجال بالنص والإجماع كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإلاج الفرج في الفرج، يعني في الإقرار والشهادة يجب التصريح بأنه أولج فرجه في فرجها، إذا كان ذلك في الإقرار. ويلزم الشهود إذا كان في الشهادة يلزم الشهود أن يصرحوا أيضا بأنهم رأوا فرجه في فرجها، وهذا لا شك أنه صعب جدا في الشهادة، من الصعب جدا أن يرى 4 شهود واقعة الزنا تامة ويروا فرجه في فرجها. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يثبت الزنا بطريق أبدا من فجر الإسلام إلى وقته بالشهادة، لم يثبت إقامة حد الزنا بالشهادة أبدا من فجر الإسلام إلى وقت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال الشيخ العثيمين: ومن وقت شيخ الإسلام إلى وقتنا لم يثبت إقامة حد الزنا بالشهادة، لأن الشهادة في الزنا لا تكون إلا من 4 شهود رجال شاهدوا واقعة الزنا وفرجه كان داخل فرجها. أما لو رأوا أنهم مع بعضهم تحت حاف أو كذا فهنا لا يثبت الحد بهذا الفعل، وإن كان هذا من الكبائر وهذا الفعل، لكنه لا يثبت الحد إلا إذا رأى فرجه في فرجها. فإذا أقر الزاني يجب أن يصرح بأنه أدخل فرجه في فرجها، وأيضا إذا كان هناك شهادة فيجب أن يصرح الـ4 شهود أنهم رأوا فرجه في فرجها، فلا بد من التصريح. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم ماعزا حتى صرح، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، فقال: لا يا رسول الله. فأراد التثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا سيقتل ماعز، وهذا دم امرئ مسلم لا يحل، وهو من يعني أعظم الحرمات، لذلك لا بد من التصريح، لأن الآن هناك دم سيقتل هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أنكتها لا يكني، يعني قالها صريحة، لأن هنا سيرجم، فابد من التصريح ولا تقبل التكنية هنا مطلقا. فقال ذلك: لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه، ولم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم التكنية، لم يقبل منه إلا التصريح، لأنه من الممكن أن يكون فعل شيئا دون العلاج، وهذا لا يستوجب الحد، فهنا يقتل ويهدر دمه بغير وجه حق. ففي الحدود لا يقبل إلا التصريح. فهذا الحديث يبين أنه لا بد من التصريح في الإقرار، وأيضا لا بد من التصريح في الشهادة، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويسقط الحد بالشبهات المحتملة. يسقط الحد بالشبهات المحتملة، لماذا؟ لأنه لا يجوز إقامة الحدود حتى يثبت حكمها، إما بالبينة أو بالإقرار. فإن لم يكن هناك بينة أو إقرار، أو كان في ثبوت هذه البينة شبهة، فهنا لا يقام الحد. ولم يصح الحديث في ذلك، لكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ادرؤوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم. وأيضا الإجماع منعقد على ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن الحدود لا تقام إلا حتى يستيقن من موجبها، وأن الحد يسقط مع وجود الشبهات المحتملة. نقل الإجماع ابن منذر رحمه الله قال: وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات. وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات، أي يدرأ الحد بالشبهات، والله تعالى أعلم. لذلك إذا كان قد تزوج في نكاح مختلف فيه، فهنا لا يوجب ذلك الحد. أما إذا، لأن هناك شبهة عندما يتزوج في نكاح مختلف في هذا، لا يوجب الحد، وإن كان حرام مثلا عند العلماء، ولكن فيه خلاف بسيط عند قال به بعض أهل العلم، مثلا كالزواج بغير ولي. الزواج بغير ولي محرم، لتقدم معنا في كتاب النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، أي من امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحه باطل باطل باطل. فهنا هذا النكاح محرم ولا يجوز، والنكاح باطل، لكن بعض أهل العلم أجازه، فهذا يكون فيه شيء من الخلاف،
فهذا هنا إذا تزوج بغير ولي فهنا النكاح باطل لكن لا يوجب حد الزنا. أما إذا كان نكاحا مجمعا على بطلانه وكان عالما بتحريم هذا النكاح فإذا تزوج بهذا الزواج الباطل فهنا يوجب الحد، إذا كان نكاحا باطلا وكان عالما بالتحريم فهذا يعتبر زنا ويوجب الحد، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والرجوع عن الإقرار، يعني أنه يسقط عنه الحد إذا رجع عن إقراره بعدما أقر، فإن أقر أولا ثم رجع عن إقراره فهنا قال يسقط الحد. قالوا لأن رجوعه عن الإقرار أصبح هناك شبهة، الزنا أم لم يزن، والحدود قالوا تدرى بالشبهات، وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله ذهب إليه جمهور أهل العلم، أنه إذا أقر الزاني على نفسه ثم رجع في إقراره يسقط عنه الحد، واستدلوا برواية عند أبي داود وهي خارج الصحيحين، زيادة في الحديث أتت عند أبي داود ولم ترد في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا جزع ماعز وهروبه قال عليه الصلاة والسلام: فهل لا تركتموه وجئتموني به؟ فاستدلوا بهذه الزيادة أنه عندما جزع وهرب فقال: فهل لا، يعني لو تركتموه وجئتموني به، فقالوا إذا رجع عن إقراره فلا يقام عليه الحد. هذا ما استدل به المؤلف وجمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم أنه إذا أقر على نفسه يحد حتى وإن رجع، فإذا رجع في إقراره الصحيح أنه يحد، والله تعالى أعلم، لأنه أقر على نفسه فثبت الحد بالإقرار، والحكم هنا متعلق بهذا الوصف وهو الإقرار بالزنا، فهنا لا يرتفع، والله تعالى أعلم. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اعترفت فارجمها ما لم ترجع، فقال له: إن اعترفت فارجمها. فدل ذلك على أنها لو رجعت في إقرارها لا يرتفع عنها الحد. وأجابوا عن رواية أبي داود أن المراد بها هو زيادة، إن ثبتت طبعا هذه الزيادة عند أبي داود، قالوا المراد بها هو زيادة التثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، قال بذلك سعيد بن جبير والحسن البصري وابن أبي ليلى وأبو ثور، وأيضا قالت به الظاهرية، وأيضا رواية عن مالك رحمه الله أنه أيضا لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه رجوعه في الإقرار، وفي رواية أخرى قال: لا يقبل رجوعه بالإقرار إلا إذا جاء بعذر. وكما ذكرنا أن هذه الرواية إن ثبتت المراد بها زيادة التثبت، كما في نفس هذه الرواية في نفس هذا الحديث أن محمد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه جاء لجابر رضي الله عنه فقال: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته، فقال: ألا تركتموه؟ وما أعرف الحديث. سأله ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فقال جابر: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت في من رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم يردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ قال جابر: ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا. يعني قال جابر أن ذلك زيادة تثبت، والله تعالى أعلم بالصواب. قال المؤلف رحمه الله: وبكون المرأة عذراء أو رتقاء أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعض العلامات التي تدل على عدم حدوث الزنا، وأنه إذا كانت هذه العلامات موجودة تدل على عدم صحة البينة، فيكون هناك كذب في الإقرار أو كذب في الشهادة، لأن المجبوب لا يجامع، والرتقاء أيضا والعنين كما سيتبين معنا من تفسير هذه الأمور. أما كون المرأة عذراء، فالمقصود بالعذراء هي التي لم يزل عشاء بكارتها، فهذه تسمى عذراء، يعني عشاء البكارة لم يزل. فذكر المؤلف رحمه الله أن هذه بينة، لكن الصحيح أن هذه لا تعد بينة، لأنه من الممكن أن تجامع المرأة، بعض النساء يكون عندهن ما يسمى هذا بالإشاء المطاطي، فممكن أن تجامع من غير أن يفترض غشاء بكارتها، حتى بعض الأطباء يقول أنها ممكن أن تحمل والغشاء موجود، ولا يفض هذا الغطاء إلا بالولادة، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للعذراء. أما الرتقاء فهي المرأة التي يكون فرجها مسدودا، فهذه لا يمكن أن تجامع، لأن فرجها يكون وهو مسلك الذكر يكون مسدودا، فهذه بينة أن هذه المرأة لم تزني. والمجبوب أيضا هو مقطوع الذكر، مقطوع الذكر غير قادر أيضا على الجماع. والعنين هو الذي لا ينتصب ذكره فلا قدرة له أيضا على الجماع، وهذه العلامات الثلاثة واضحة على أنه لا يمكن الجماع مع وجودها، فهذه البينات تدل على أن الإقرار أو الشهادة كان فيها خلل وفيها كذب، فيسقط الحد مع وجود هذه الأمور، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم الشفاعة في الحدود، أي لا يجوز أن يشفع أحد لإسقاط الحد بعد أن يرفع للإمام. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن امرأة مخزومية سرقت، فبعثت قريش أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع فيها حتى لا يقام عليها الحد، فقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. دل ذلك على تحريم الشفاعة لإسقاط حد من حدود الله إذا بلغ الحد الإمام، وذلك بالإجماع، قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه. قال: فأما قبل بلوغه إلى الإمام، يعني قبل ما يوصل هذا الفعل الموجب للحد إلى الإمام، فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس. فإن كان صاحب شر وأذى للناس فهنا لا يشفع فيه قبل أن يصل الإمام، ويرفع أمره للإمام، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحفر للمرجوم إلى الصدر. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فاختلفوا في الحفر للمرجوم سواء كان رجلا أو امرأة على أقوال. قال الإمام النووي رحمه الله: ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم في المشهور عنهم لا يحفر لواحد، ذهبوا أنه لا يحفر لا للرجل ولا للمرأة إذا أريد رجمهما. وقال ابن المنذر رحمه الله: قال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث أنه لا يحفر له، وقد قيل يحفر له، لكن أكثر الأحاديث أنه لا يحفر له. وأيضا قال شيخنا حفظه الله في شرحه كلاما مختصره، قال: زيادة الحفر زيادة منكرة لا تصح. وجاء صريحا في حديث أبي سعيد في قصة ماعز أنهم لم يحفروا له، فلم يثبت أنهم حفروا في أكثر الأحاديث. وفي حديث ماعز ورد بعض الروايات أنهم حفروا له، لكن الرواية جاءت صريحة في حديث أبي سعيد أنهم لم يحفروا له. قال ابن المنذر رحمه الله أيضا في الإقناع، قال: وليس في الحفر للمرجوم خبر يثبت، وحسن لو حفروا، لكن قال أن الحفر لم يثبت فيه خبر. وقال في الأوسط: فإن حفر للمرجوم والمرجومة فجائز، وإن لم يحفر ورجم في غير حفرة أجزأ. قال: والحفر أحب إلي إن ثبت خبر بريدة، لأن ذلك أمكن للرامي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. لا ترجم الحبلى حتى تضع ما في بطنها، وذلك بالنص والإجماع. جاء ذلك في حديث الغامدية الذي تقدم معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: حتى تضعي ما في بطنك. والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع. وقال ابن قدامة: سواء كان الحمل من زنا أو من غيره. فبالإجماع أن الحامل لا ترجم حتى تضع ما في بطنها. قال: ولا ترجم أيضا حتى ترضع، فإذا وضعت لا ترجم حتى ترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. وذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغامدية بعد أن وضعت حملها، قالوا لها: يا رسول الله قد وضعت حملها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. إذا لا نرجمها ونترك الولد صغير ليس له من يرضعه، فإذا لا يجوز أن ترجم قبل أن تجد من يرضع ولدها. فقال هنا قال رجل من الأنصار وقام وتكفل هذا الرضيع رفقا بها لما رأى من حرصها التام على تعجيل تطهيرها، لأنها كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول: طهرني. فرأى هذا الأنصاري رضي الله عنه تكلفها في وحرصها على على تأجيل تطهيرها فتكفل هذا الرضيع. فإذا لم تجد من يرضع ولدها لا ترجم، أما إن وجدت فترجم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الجلد حال المرض بإثكال ونحوه. المرض على نوعين، إما أن يكون مرضا يرجى شفاؤه فهذا لا يجلد وينتظر حتى يشفى من مرضه ثم يقام عليه الحد. دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلد أمة له زنيت، فقال علي رضي الله عنه قال: فإذا هي حديث عهد بنفاس ضعيفة، كانت وضعت جنينها وحديثة عهد بنفاس، قال: فخشيت أن إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، أتركها حتى تماثل، يعني انتظر عليها حتى تتماثل وتقوى ثم تجلد. فإذا كان المرض يرجى برؤه فهنا ينتظر حتى تشفى ثم يقام الحد، والله تعالى أعلم. أما النوع الثاني فهو مرض لا يرجى شفاؤه، فهذا إن كان المريض الذي لا يرجى شفاؤه ضعيفا لا يتحمل الحد فهنا لا يجلد 100 جلدة، لأنه هذا الضعيف إذا جلد 100 جلدة هنا سيموت، وإنما يؤخذ له إثكال، والإثكال هو الغصن الذي يكون في النخلة، يكون له فروع صغيرة تحمل حبات البسر، والبسر هو مرحلة ما بين الرطب والتمر. فهنا هذا الإثكال غصن يخرج منه فروع صغيرة تحمل حبات البسر، وهو بمنزلة العنقود في العنب. كيف عنقود العنب يكون هكذا غصن وتخرج منه فروع صغيرة تحمل حبات العنب، كذلك بنفس الشكل يكون في النخل، فهذا يسمى إثكال. فهذا الإثكال يكون يخرج منه فروع صغيرة، هذه الفروع الصغيرة يسمى كل واحد منها شمراخ، فيؤخذ إثكال خارج منه 100 فرع صغير، 100 شمراخ، ويضرب هذا المريض به ضربة واحدة فيكون هنا قد أقيم عليه الحد ولا يجلد 100 جلدة، لأن في ذلك يكون هلاك له. دليل ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل ضعيف ناقص الخلقة وقد زنى بأمة، قال عليه الصلاة والسلام: خذوا له إثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. وهذا الحديث قال فيه الإمام الألباني رحمه الله صحيح لغيره، فيه ضعف لكن فيه مقال، بعضهم رواه موصولا وبعضهم رواه مرسلا. وقال ابن منذر أن الحديث في إسناده مقال، لكن ذكر ذلك ابن قدام رحمه الله وقال أنه يجوز أن يقام الحد عليه بذلك في حال العذر، ويكون ذلك مقام 100، كما قال تبارك وتعالى في حق أيوب: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. قال: وهذا أولى من ترك حده بالكلية أو قتله بما لا يوجب قتله. فهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال لكنه يؤخذ به وهو أفضل من أن يترك عنه الحد بالكلية، واستدل بأيضا الآية أنه يجوز هذا الفعل، وأيضا أنه لا يجلد 100 جلدة لأن في ذلك يكون قتلا له بما لا يوجب قتله، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا. اللواط هو تغييب حشفة الذكر في دبر الذكر، واللواط عياذا بالله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب وعظامها. واختلف أهل العلم في حكم فاعله، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا، يقتل الفاعل ويقتل المفعول به، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وهو قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبيد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعة ومالك وأحمد في رواية وإسحاق وأحد قولي الشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلد 100 جلدة كحد الزاني، لكن الصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يقتل إذا أقيمت البينة عليه من إقرار أو شهادة 4 رجال. قال ابن قدامة رحمه الله: وذلك لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على قتله، أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته، في صفة القتل، لكن إجماع الصحابة أن إذا أقيمت البينة على هؤلاء فإنهم يقتل الفاعل والمفعول به إذا كان مختارا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به جميعا، لكن تنوعوا في صفة القتل، اختلف الصحابة رضي الله عنه في صفة القتل، لكن أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به في هذه الجريمة والفاحشة عياذا بالله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويعزر من نكح بهيمة. التعزير في اللغة يطلق على معنيين: المعنى الأول على التوقير والتعظيم، ويعزروه ويوقروه، والمعنى الثاني يطلق التعزير على التأديب، وهو المراد هنا التعزير هو التأديب. وفي الاصطلاح هو عقوبة غير مقدرة شرعا على معصية، فالعقوبة التي تكون على المعصية وهي غير مقدرة شرعا فهذا يسمى التعزير. قال: يعزر من نكح بهيمة. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن من أتى بهيمة يعزر، ووجه ذلك أنه لم يثبت نص ونص في عقوبة أو حد في عقوبة من أتى بهيمة، والحديث اقتلوه واقتلوا البهيمة حديث ضعيف لا يصح، لذا قالوا أن حكم من أتى بهيمة حكمه التعزير، وهو قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجلد المملوك نصف جلد الحر. المملوك سواء كان عبدا أو أمة حده نصف حد الحر، فالحر يجلد 100، فالمملوك إن كان أمة أو عبدا يجلد 50 جلدة، سواء كان العبد والأمة بكرين أو كان ثيبين يجلدون 50 جلدة، هذا قول جماهير أهل العلم. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن، يعني فإذا، بعض المفسرين قال فإذا أحصن يعني فإذا أسلم، وبعض المفسرين قالوا فإذا أحصن أي فإذا تزوجن. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، لأن المحصنة تأتي بمعنى الثيب وتأتي بمعنى الحرة. فهنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي نصف ما على الحرائر من العذاب. فالحرة إن لم تكن ثيبا فهنا تحد 100 جلدة، والأمة عليها نصف ما على من المحصنات أي من الحرائر من العذاب، فتجلد الأمة 50 جلدة، وهذا سواء كانت ثيبة أو كانت بكرا. وعلى هذا جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم قال أن الأمة إذا لم تكن متزوجة ليس عليها حد، وإذا كانت متزوجة عليها 50، لكن الصحيح أن عليها 50 جلدة، وأن حدها 50 جلدة، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال فكذا كانت غير محصنة غير متزوجة المقصود، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، يعني بحبل مفتول من الشعر. والعبد كذلك أيضا يجلد 50 جلدة إذا زنى، وذلك قياسا على الأمة، قياسا على الأمة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قال: وفي الحديث دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان سواء كان مزوجين أم لا. فإذا العبد والأمة الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يجلدون 50 جلدة سواء كان بكرين أو ثيبين، وأن العبد لا يكون محصنا حتى وإن كان متزوجا، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويحده سيده أو الإمام. الإمام لا شك أن الأصل أن الذي يقيم الحدود هو الإمام، لكن بالنسبة للعبد والأمة يجوز لسيد العبد أو الأمة أن يقيم عليهم الحد، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم معنا الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب. فهذا الحديث دليل على أن السيد يقيم الحد على أمته أو عبده إذا زنيا. قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في طائفة: ليس له ذلك. قالوا: هذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور. فجمهور أهل العلم أخذوا بهذا الحديث أن للسيد أن يقيم الحد على أمته أو على عبده. بهذا نكون انتهينا من باب حد الزاني، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 40 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الخصومة، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الحدود. والحدود جمع حد، والحد في اللغة هو المنع، وأما المقصود به هنا فالحدود هي العقوبة المقدرة شرعا في معصية. والحكمة منها ردع الناس عن فعل هذه الكبيرة التي فيها الحد، والتطهير والكفارة لمن أقيم عليه الحد.
وبدأ المؤلف رحمه الله بباب حد الزاني. والزنا المقصود به هو فعل الفاحشة بتغييب حشفة الذكر في فرج محرم قبل كان أو دبر من غير شبهة نكاح. إذن فتغييب حشفة الذكر أي رأس الذكر في فرج محرم سواء كان قبل أو دبر امرأة فهذا زنا عياذا بالله تبارك وتعالى ويستوجب الحد. والزنا لا شك أنه من أعظم الكبائر. قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهو والعياذ بالله من الكبائر ومن أعظم الكبائر، نسأل الله العافية. قال مؤلف رحمه الله إذا كان بكرا حرا جلد مئة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت. ذكر المؤلف رحمه الله هنا حد الزاني، ذكر حد الزاني البكر وذكر حد الزاني الثيب. والبكر هو الذي لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. الذي لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر عاقل بالغ هذا يسمى البكر. أما الثيب أو المحصن هو الذي جامع في نكاح صحيح ولو مرة واحدة وهو بالغ عاقل حر. الذي جامع في دهره في نكاح صحيح ولو مرة واحدة وكان بالغا عاقلا حرا فهذا يسمى ثيب أو محصن. فإذا جامع في دهره ولو مرة واحدة هنا يصبح ثيب حتى لو طلق أو مات زوجته أو غير ذلك فهنا يكون ثيبا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حد البكر وذكر أن حد الزاني إذا كان بكرا هو جلد مئة وتغريب عام. والجلد ثابت بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهو ثابت بالنص وثابت بالإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مئة جلدة. فهو ثابت بالنص والإجماع. وأما التغريب فهو ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن عسيف رجل يعني أجير رجل زنى بامرأته، فجاء أبو العسيف أي أبو الأجير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن حكم الله تبارك وتعالى في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا أقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام على ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا الأجير كان بكرا، فكان حده جلد مئة، أي مئة جلدة وتغريب عام. فهذا هو الشاهد من الحديث، قوله على ابنك جلد مئة وتغريب عام. وأيضا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. إذن يجلد مئة جلدة وينفى ويغرب عاما كاملا. وهذا النفي ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به جمهور أهل العلم، وروي ذلك أيضا عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم فعلوه. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعرف لهم من الصحابة مخالفا، فكان إجماعا. إذن ثابت بنص الحديث النفي، وأيضا ثابت بفعل الخلفاء الراشدين، وليس لهم مخالف، فكان إجماعا. وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، خالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهم الله، وقالوا لا يجب التغريب، والصحيح خلاف ما ذهبوا إليه، وهو قول جمهور أهل العلم وإجماع الصحابة أن التغريب ثابت بالسنة الصحيحة وبعمل الخلفاء الراشدين، وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهم الله، والله تعالى أعلم. والتغريب والنفي يكون بإبعاد الزاني عن البلد التي يعيش فيها إلى بلد آخر، ويكون هذا البلد الآخر يشترط فيه أن يكون أهله معروفين بالعفة، فهذا الأصل أنه يغرب إلى بلد يكون جيد معروف أهله بالعفة، ولا يغرب إلى بلد ينتشر فيه الزنا. فالتغريب ثابت كما ذكرنا، لكن هل هو ثابت على الذكر والأنثى؟ ذهب بعض أهل العلم منهم مالك والأوزاعي رحمهم الله إلى أن الرجل هو الذي يغرب دون المرأة، وبعض أهل العلم قال لا، المرأة أيضا تغرب، لكن بشرط أن يكون معها محرم، فإن لم تجد محرما يسقط عنها النفي، قالوا كما يسقط عنها سفر الحج، لأن تغريبها بدون محرم هو إغراء لها بالفجور وتعريض بها للفتنة كما ذكروا، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو حكم البكر، جلد مئة وتغريب عام. أما الثيب، والثيب كما ذكرنا هو من جامع في دهره ولو مرة واحدة في نكاح صحيح وكان حرا عاقلا بالغا، فهذا هو الثيب. يشترط به أولا أن يكون في نكاح صحيح، أن يكون الوطء في نكاح صحيح، ويشترط فيه أن يكون قد وطأ، فإذا تزوج ولم يدخل بزوجته ولم يطأها فهذا لا يعتبر محصنا. الإحصان يجب أن يكون في نكاح، ويجب أن يكون قد وطئ في هذا النكاح ولو مرة واحدة، وهذا لا خلاف به، لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأيضا يشترط أن يكون حرا، فالعبد والأمة لا يكونان محصنين فلا يرجمان، كما سيأتي معنا في مبحث الإماء والعبيد. وأن يكون أيضا بالغا عاقلا، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، فإن جامع في نكاح وهو مجنون لا يكون محصنا، وإن كان أيضا صبيا لا يكون محصنا، والله تعالى أعلم. هذا هو الثيب. وحد الثيب هو الرجم، حد الثيب هو الرجم، وهذا ثابت بالنص والإجماع. أما النصوص فهي كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن ماعز بن مالك رضي الله عنه شهد على نفسه بالزنا، زنى بجارية وشهد على نفسه أنه زنى، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر ذلك 4 مرات، فقال له عليه الصلاة والسلام: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. فرجم ماعز، وفي ذلك عدة روايات. وأيضا كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية، امرأة من غامد من الأزد، والحديث ثابت رواه مسلم رحمه الله من حديث بريدة، والله تعالى أعلم. وأيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر برجم امرأة صاحب العسيف، الذي تقدم معنا الحديث أنه عسيف أجير زنى بامرأة الرجل الذي يعمل عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على ابنك أي على الأجير: جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمت. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في هذه الأحاديث، وأيضا رجم الخلفاء بعده. وأيضا من النصوص التي تدل على أن حد المحصن الثيب هو الرجم حديث ابن مسعود أيضا رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب، الزاني. وهذا الشاهد أن يحل دم الثيب الزاني ويقيم الحاكم عليه الحد، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لكن الخوارج أنكروا ذلك، الخوارج أنكروا حد الرجم، وقال عمر رضي الله عنه قبل أن ينكره أحد وهو جالس على المنبر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إذن فهذا أيضا نص من حديث عمر رضي الله عنه أن الزنا إذا وقع من الثيب أنه يرجم، ونزل في ذلك آية، لكن هذه الآية نسخت، فهي ليست من القرآن، نسخت هذه الآية رسما وبقي حكمها، فالحكم ثابت بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبإجماع
أئمة المسلمين وبإجماع أهل القبلة. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الآصار، ولا نعلم لهم فيه مخالفا إلا الخوارج. هؤلاء الذين خالفوا والعياذ بالله وأنكروا حد الرجم. وقال الإمام النووي رحمه الله: قال: أجمع العلماء على رجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكي عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه. إذن هؤلاء هم الذين خالفوا أهل الإسلام، الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام. أما بقية أهل القبلة فأجمعوا على أن حد الرجم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع بفعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وسنتهم سنة وبإجماع المسلمين. خالف في ذلك الخوارج وتبعهم النظام من المعتزلة، ثم تبعهم بعض أذنابهم في هذا الزمان وأنكروا حد الرجم واستهزأوا به عياذا بالله تبارك وتعالى. وأما الجمع بين الجلد والرجم كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، قال أنه يجلد ثم يرجم. هذا جاء في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن هذا الحديث كان في أول الأمر، أول ما فرض، أول ما شرع الحد، كان في أول المر في أول الأمر أن عليه جلد 100 ثم يرجم الثيب. لكن هذا الحديث نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الأحاديث، ونسخ أيضا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم من بعده أنهم رجموا ولم يجلدوا قبل الرجم. لذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يجلد قبل الرجم، وأن حديث عبادة رضي الله عنه منسوخ، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. يعني يكفي لإقامة الحد على الزاني أن يقر على نفسه مرة واحدة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، قال به مالك والشافعي ورجحه ابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس وهو رجل من الأنصار، قال: واغدو يا أنيس لامرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. ولم يرد في الحديث أنه طلب منه أن يكرر عليها الاعتراف 4 مرات، ولكن قال: إن اعترفت فارجمها. فدل ذلك على أن التكرار ليس شرطا في إقامة الحد. وأيضا في قصة الغامدية لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتكرار الاعتراف والإقرار 4 مرات، وأيضا في رجمه لليهودين ولم يرد أيضا أنهم كرروا الاعتراف. وأما من استدل بقصة ماعز في بعض الروايات أنه أقر على نفسه 4 مرات، فهذه كما قال المؤلف رحمه الله أنها قضية عين أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثبت من أمر ماعز، أن يتأكد من أمر ماعز أنه زنى. لذا سأله عليه الصلاة والسلام هل به، أو سأل عنه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال: هل به جنون؟ قال له: لا. قال: أشرب الخمر؟ قالوا: لا. لذا تأكد النبي عليه الصلاة والسلام من أمره ثم رجمه. فكان تكرار الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لماعز هو زيادة تأكد وتثبت، لا أنه يشترط في إقامة الحد أنه يشهد على نفسه 4 مرات، والله تعالى أعلم. لذا يكفي إقرار الزاني مرة واحدة ولا يشترط التكرار. قال المؤلف رحمه الله: وأما الشهادة فلا بد من 4. إذن يثبت الحد أو البينة في الحد هي أولا الإقرار كما ذكر المؤلف رحمه الله، ثانيا هي شهادة 4 رجال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبل هو أيضا بينة ثالثة، وبعض أهل العلم قال الحبل لا يكون بينة ثالثة، كما تقدم معنا في حديث عمر، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة وأيضا يثبت بالحبل، وبعض العلماء قال لا يثبت بالحبل. المهم المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن الزنا يثبت فقط بالإقرار ويثبت أيضا بشهادة 4 رجال. قال: وأما الشهادة فلا بد من 4، لا بد من إقامة الحد من شهادة 4 رجال، وذلك بالنص والإجماع. قال تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا 4، لا يقبل أقل منهم، ولا بد أن يكون أيضا 4 رجال، لأنه قال ب4 شهداء، وذلك أيضا بالإجماع. فالحدود كما تقدم معنا لا تثبت بشهادة النساء، لا تثبت الحدود ولا القصاص بشهادة النساء، فلا بد من شهادة الرجال. والحدود تثبت بشاهدين 2 في الحدود، إلا في الزنا فلا بد من 4 شهداء 4 رجال بالنص والإجماع كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإلاج الفرج في الفرج، يعني في الإقرار والشهادة يجب التصريح بأنه أولج فرجه في فرجها، إذا كان ذلك في الإقرار، ويلزم الشهود إذا كان في الشهادة يلزم الشهود أن يصرحوا أيضا بأنهم رأوا فرجه في فرجها، وهذا لا شك أنه صعب جدا في الشهادة، من الصعب جدا أن يرى 4 شهود واقعة الزنا تامة ويروا فرجه في فرجها. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يثبت الزنا بطريق أبدا من فجر الإسلام إلى وقته بالشهادة، لم يثبت إقامة حد الزنا بالشهادة أبدا من فجر الإسلام إلى وقت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال الشيخ العثيمين: ومن وقت شيخ الإسلام إلى وقتنا لم يثبت إقامة حد الزنا بالشهادة، لأن الشهادة في الزنا لا تكون إلا من 4 شهود رجال شاهدوا واقعة الزنا وفرجه كان داخل فرجها، أما لو رأوا أنهم مع بعضهم تحت حاف أو كذا فهنا لا يثبت الحد بهذا الفعل، وإن كان هذا من الكبائر وهذا الفعل، لكنه لا يثبت الحد إلا إذا رأى فرجه في فرجها. فإذا أقر الزاني يجب أن يصرح بأنه أدخل فرجه في فرجها، وأيضا إذا كان هناك شهادة فيجب أن يصرح الـ4 شهود أنهم رأوا فرجه في فرجها، فلا بد من التصريح. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم ماعزا حتى صرح، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. فقال لا يا رسول الله. فأراد التثبت النبي صلى الله عليه وسلم لأن هنا سيقتل معز، وهذا دم امرئ مسلم لا يحل، وهو من يعني أعظم الحرمات، لذلك لا بد من التصريح لأن الآن هناك دم سيقتل هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام أنكتها لا يكني، يعني قالها صريحة لأن هنا سيرجم، فابد من التصريح ولا تقبل التكنية هنا مطلقا. فقال ذلك لا يكني، قال فعند ذلك أمر برجمه، ولم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم التكنية، لم يقبل منه إلا التصريح، لأنه من الممكن أن يكون فعل شيئا دون العلاج، وهذا لا يستوجب الحد، فهنا يقتل ويهدر دمه بغير وجه حق، ففي الحدود لا يقبل إلا التصريح. فهذا الحديث يبين أنه لا بد من التصريح في الإقرار، وأيضا لا بد من التصريح في الشهادة، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله ويسقط الحد بالشبهات المحتملة، يسقط الحد بالشبهات المحتملة، لماذا؟ لأنه لا يجوز إقامة الحدود حتى يثبت حكمها إما بالبينة أو بالإقرار. فإن لم يكن هناك بينة أو إقرار، أو كان في ثبوت هذه البينة شبهة، فهنا لا يقام الحد. ولم يصح الحديث في ذلك، لكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ادرأوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم. وأيضا الإجماع منعقد على ما ذكره المؤلف رحمه الله أن الحدود لا تقام إلا حتى يستيقن من موجبها، وأن الحد يسقط مع وجود الشبهات المحتملة. نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله قال وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات، وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات أي يدرء الحد بالشبهات، والله تعالى أعلم. لذلك إذا كان قد تزوج في نكاح مختلف فيه فهنا لا يوجب ذلك الحد، أما إذا لأن هناك شبهة عندما يتزوج في نكاح مختلف في هذا لا يوجب الحد، وإن كان حرام مثلا عند العلماء، ولكن فيه خلاف بسيط عند قال به بعض أهل العلم، مثلا كالزواج بغير ولي، الزواج بغير ولي محرم، تقدم معنا في كتاب النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، أي من امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحه باطل باطل باطل. فهنا هذا النكاح محرم ولا يجوز، والنكاح باطل، لكن بعض أهل العلم أجازه، فهذا يكون فيه شيء من الخلاف. فهذا هنا إذا تزوج بغير ولي فهنا النكاح باطل، لكن لا يوجب حد الزنا. أما إذا كان نكاحا مجمعا على بطلانه وكان عالما بتحريم هذا النكاح، فإذا تزوج بهذا الزواج الباطل فهنا يوجب الحد، إذا كان نكاحا باطلا وكان عالما بالتحريم فهذا يعتبر زنا ويوجب الحد، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والرجوع عن الإقرار، يعني أنه يسقط عنه الحد إذا رجع عن إقراره بعدما أقر، فإن أقر أولا ثم رجع عن إقراره فهنا قال يسقط الحد. قالوا لأن رجوعه عن الإقرار أصبح هناك شبهة، الزنا أم لم يزن، والحدود قالوا تدرأ بالشبهات، وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله ذهب إليه جمهور أهل العلم، أنه إذا أقر الزاني على نفسه ثم رجع في إقراره يسقط عنه الحد، واستدلوا برواية عند أبي داود وهي خارج الصحيحين، زيادة في الحديث أتت عند أبي داود ولم ترد في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا جزع ماعز وهروبه قال عليه الصلاة والسلام: فهل لا تركتموه وجئتموني به؟ فاستدلوا بهذه الزيادة أنه عندما جزع وهرب فقال: فهل لا، يعني لو تركتموه وجئتموني به، فقالوا: إذا رجع عن إقراره فلا يقام عليه الحد. هذا ما استدل به المؤلف وجمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم أنه إذا أقر على نفسه يحد حتى وإن رجع، فإذا رجع في إقراره الصحيح أنه يحد، والله تعالى أعلم، لأنه أقر على نفسه فثبت الحد بالإقرار. والحكم هنا متعلق بهذا الوصف وهو الإقرار بالزنا، فهنا لا يرتفع، والله تعالى أعلم. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اعترفت فارجمها ما لم ترجع، فقال له: إن اعترفت فارجمها. فدل ذلك على أنها لو رجعت في إقرارها لا يرتفع عنها الحد. وأجابوا عن رواية أبي داود أن المراد بها هو زيادة، إن ثبتت طبعا هذه الزيادة عند أبي داود، قالوا المراد بها هو زيادة التثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم. قال بذلك سعيد بن جبير والحسن البصري وابن أبي ليلى وأبو ثور، وأيضا قالت به الظاهرية، وأيضا رواية عن مالك رحمه الله أنه أيضا لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه رجوعه في الإقرار. وفي رواية أخرى قال: لا يقبل رجوعه بالإقرار إلا إذا جاء بعذر. وكما ذكرنا أن هذه الرواية إن ثبتت المراد بها زيادة التثبت، كما في نفس هذه الرواية في نفس هذا الحديث أن محمد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه جاء لجابر رضي الله عنه فقال: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته، فقال: ألا تركتموه؟ وما أعرف الحديث. فسأله: ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث؟ فقال جابر: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت في من رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهل لا تركتموه وجئتموني به؟ قال جابر: ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا. يعني قال جابر أن ذلك زيادة تثبت، والله تعالى أعلم بالصواب. قال المؤلف رحمه الله: وبكون المرأة عذراء أو رتقاء أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا. هو هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعض العلامات التي تدل على عدم حدوث الزنا، وأنه إذا كانت هذه العلامات موجودة تدل على عدم صحة البينة، فيكون هناك كذب في الإقرار أو كذب في الشهادة، لأن المجبوب لا يجامع، والرتقاء أيضا والعنين كما سيتبين معنا من تفسير هذه الأمور. أما كون المرأة عذراء فالمقصود بالعذراء هي التي لم يزل عشاء بكارتها، فهذه تسمى عذراء، يعني عشاء البكارة لم يزل. فذكر المؤلف رحمه الله أن هذه بينة، لكن الصحيح أن هذه لا تعد بينة، لأنه من الممكن أن تجامع المرأة، بعض النساء يكون عندهن ما يسمى هذا بالإشاء المطاطي، فممكن أن تجامع من غير أن يفترض غشاء بكارتها، حتى بعض الأطباء يقول أنها ممكن أن تحمل والغشاء موجود ولا يفض هذا الغطاء إلا بالولادة، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للعذراء. أما الرتقاء فهي المرأة التي يكون فرجها مسدودا، فهذه لا يمكن أن تجامع، لأن فرجها يكون وهو مسلك الذكر يكون مسدودا، فهذه بينة أن هذه المرأة لم تزني. والمجبوب أيضا هو مقطوع الذكر، مقطوع الذكر غير قادر أيضا على الجماع. والعنين هو الذي لا ينتصب ذكره فلا قدرة له أيضا على الجماع، وهذه العلامات الثلاثة واضحة على أنه لا يمكن الجماع مع وجودها، فهذه البينات تدل على أن الإقرار أو الشهادة كان فيها خلل وفيها كذب، فيسقط الحد مع وجود هذه الأمور، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم الشفاعة في الحدود، أي لا يجوز أن يشفع أحد لإسقاط الحد بعد أن يرفع للإمام. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن امرأة مخزومية سرقت، فبعثت قريش أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع فيها حتى لا يقام عليها الحد، فقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. دل ذلك على تحريم الشفاعة لإسقاط حد من حدود الله إذا بلغ الحد الإمام، وذلك بالإجماع، قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه. قال: فأما قبل بلوغه إلى الإمام، يعني قبل ما يوصل هذا الفعل الموجب للحد إلى الإمام، فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس. فإن كان صاحب شر وأذى للناس فهنا لا يشفع فيه قبل أن يصل الإمام، ويرفع أمره للإمام، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحفر للمرجوم إلى الصدر. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فاختلفوا في الحفر للمرجوم سواء كان رجلا أو امرأة على أقوال. قال الإمام النووي رحمه الله: ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم في المشهور عنهم لا يحفر لواحد. ذهبوا أنه لا يحفر لا للرجل ولا للمرأة إذا أريد رجمهما. وقال ابن المنذر رحمه الله قال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث أنه لا يحفر له، وقد قيل يحفر له، لكن أكثر الأحاديث أنه لا يحفر له. وأيضا قال شيخنا حفظه الله في شرحه كلاما مختصره قال زيادة الحفر زيادة منكرة لا تصح، وجاء صريحا في حديث أبي سعيد في قصة ماعز أنهم لم يحفروا له، فلم يثبت أنهم حفروا في أكثر الأحاديث. وفي حديث ماعز ورد بعض الروايات أنهم حفروا له، لكن الرواية جاءت صريحة في حديث أبي سعيد أنهم لم يحفروا له. قال ابن المنذر رحمه الله أيضا في الإقناع قال وليس في الحفر للمرجوم خبر يثبت، وحسن لو حفروا، لكن قال أن الحفر لم يثبت فيه خبر. وقال في الأوسط فإن حفر للمرجوم والمرجومة فجائز، وإن لم يحفر ورجم في غير حفرة أجزأ. قال والحفر أحب إلي إن ثبت خبر بريدة، لأن ذلك أمكن للرامي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. لا ترجم الحبلى حتى تضع ما في بطنها، وذلك بالنص والإجماع، جاء ذلك في حديث الغامدية الذي تقدم معنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حتى تضعي ما في بطنك، والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن قدامة قال ابن منذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع، وقال ابن قدامة سواء كان الحمل من زنا أو من غيره، فبالإجماع أن الحامل لا ترجم حتى تضع ما في بطنها. قال ولا ترجم أيضا حتى ترضع، فإذا وضعت لا ترجم حتى ترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، وذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغامدية بعد أن وضعت حملها قالوا لها يا رسول الله قد وضعت حملها، فقال عليه الصلاة والسلام إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. إذا لا نرجمها ونترك الولد صغير ليس له من يرضعه، فإذا لا يجوز أن ترجم قبل أن تجد من يرضع ولدها. فقال هنا قال رجل من الأنصار وقام وتكفل هذا الرضيع رفقا بها لما رأى من حرصها التام على تعجيل تطهيرها، لأنها كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول طهرني، فرأى هذا الأنصاري رضي الله عنه تكلفها في وحرصها على تعجيل تطهيرها فتكفل هذا الرضيع، فإذا لم تجد من يرضع ولدها لا ترجم، أما إن وجدت فترجم. قال المؤلف رحمه الله ويجوز الجلد حال المرض بإثكال ونحوه. المرض على نوعين، إما أن يكون مرضا يرجى شفاؤه فهذا لا يجلد وينتظر حتى يشفى من مرضه ثم يقام عليه الحد، دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلد أمة له زنيت، فقال علي رضي الله عنه قال فإذا هي حديث عهد بنفاس ضعيفة، كانت وضعت جنينها وحديثة عهد بنفاس، قال فخشيت أن إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت اتركها حتى تماثل. يعني انتظر عليها حتى تتماثل وتقوى ثم تجلد. فإذا كان المرض يرجى برؤه فهنا ينتظر حتى تشفى ثم يقام الحد، والله تعالى أعلم. أما النوع الثاني فهو مرض لا يرجى شفاؤه، فهذا إن كان المريض الذي لا يرجى شفاؤه ضعيفا لا يتحمل الحد فهنا لا يجلد 100 جلدة، لأنه هذا الضعيف إذا جلد 100 جلدة هنا سيموت، وإنما يؤخذ له إثكال، والإثكال هو الغصن الذي يكون في النخلة، يكون له فروع صغيرة تحمل حبات البسر، والبسر هو مرحلة ما بين الرطب والتمر. فهنا هذا الإثكال غصن يخرج منه فروع صغيرة تحمل حبات البسر، وهو بمنزلة العنقود في العنب. كيف عنقود العنب يكون هكذا غصن وتخرج منه فروع صغيرة تحمل حبات العنب، كذلك بنفس الشكل يكون في النخل، فهذا يسمى إثكال. فهذا الإثكال يكون يخرج منه فروع صغيرة، هذه الفروع الصغيرة يسمى كل واحد منها شمراخ، فيؤخذ إثكال خارج منه 100 فرع صغير، 100 شمراخ، ويضرب هذا المريض به ضربة واحدة فيكون هنا قد أقيم عليه الحد ولا يجلد 100 جلدة، لأن في ذلك يكون هلاك له. دليل ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل ضعيف ناقص الخلقة وقد زنى بأمة، قال عليه الصلاة والسلام: خذوا له إثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. وهذا الحديث قال فيه الإمام الألباني رحمه الله صحيح لغيره، فيه ضعف لكن فيه مقال، بعضهم رواه موصولا وبعضهم رواه مرسلا. وقال ابن منذر أن الحديث في إسناده مقال، لكن ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله وقال أنه يجوز أن يقام الحد عليه بذلك في حال العذر، ويكون ذلك مقام 100، كما قال تبارك وتعالى في حق أيوب: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. قال: وهذا أولى من ترك حده بالكلية أو قتله بما لا يوجب قتله. فهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال لكنه يؤخذ به وهو أفضل من أن يترك عنه الحد بالكلية، واستدل بأيضا الآية أنه يجوز هذا الفعل، وأيضا أنه لا يجلد 100 جلدة لأن في ذلك يكون قتلا له بما لا يوجب قتله، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا. اللواط هو تغييب حشفة الذكر في دبر الذكر، واللواط عياذا بالله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب وعظامها. واختلف أهل العلم في حكم فاعله، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا، يقتل الفاعل ويقتل المفعول به، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وهو قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبيد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعة ومالك وأحمد في رواية وإسحاق وأحد قولي الشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلد 100 جلدة كحد الزاني، لكن الصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يقتل إذا أقيمت البينة عليه من إقرار أو شهادة 4 رجال. قال ابن قدامة رحمه الله: وذلك لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته، في صفة القتل، لكن إجماع الصحابة أن إذا أقيمت البينة على هؤلاء فإنهم يقتل الفاعل والمفعول به إذا كان مختارا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به جميعا، لكن تنوعوا في صفة القتل، اختلف الصحابة رضي الله عنه في صفة القتل، لكن أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به في هذه الجريمة والفاحشة عياذا بالله تبارك وتعالى. قال مؤلف رحمه الله: ويعزر من نكح بهيمة. التعزير في اللغة يطلق على معنيين: المعنى الأول على التوقير والتعظيم، ويعزروه ويوقروه، والمعنى الثاني يطلق التعزير على التأديب، وهو المراد هنا التعزير هو التأديب. وفي الاصطلاح هو عقوبة غير مقدرة شرعا على معصية. فالعقوبة التي تكون على المعصية وهي غير مقدرة شرعا فهذا يسمى التعزير. قال: يعزر من نكح بهيمة. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن من أتى بهيمة يعزر، ووجه ذلك أنه لم يثبت نص ونص في عقوبة أو حد في عقوبة من أتى بهيمة. والحديث اقتلوه واقتلوا البهيمة حديث ضعيف لا يصح، لذا قالوا أن حكم من أتى بهيمة حكمه التعزير، وهو قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويجلد المملوك نصف جلد الحر. المملوك سواء كان عبدا أو أمة حده نصف حد الحر، فالحر يجلد 100، فالمملوك إن كان أمة أو عبدا يجلد 50 جلدة، سواء كان العبد والأمة بكرين أو كان ثيبين يجلدون 50 جلدة، هذا قول جماهير أهل العلم. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن يعني فإذا، بعض المفسرين قال فإذا أحصن يعني فإذا أسلمن، وبعض المفسرين قالوا فإذا أحصن أي فإذا تزوجن. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، لأن المحصنة تأتي بمعنى الثيب وتأتي بمعنى الحرة، فهنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي نصف ما على الحرائر من العذاب. فالحرة إن لم تكن ثيبا فهنا تحد 100 جلدة، والأمة عليها نصف ما على من المحصنات أي من الحرائر من العذاب، فتجلد الأمة 50 جلدة، وهذا سواء كانت ثيبة أو كانت بكرا. وعلى هذا جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم قال أن الأمة إذا لم تكن متزوجة ليس عليها حد، وإذا كانت متزوجة عليها 50، لكن الصحيح أن عليها 50 جلدة، وأن حدها 50 جلدة، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال فإذا كانت غير محصنة غير متزوجة المقصود، قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، يعني بحبل مفتول من الشعر. والعبد كذلك أيضا يجلد 50 جلدة إذا زنى، وذلك قياسا على الأمة، قياسا على الأمة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال وفي الحديث دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان سواء كان مزوجين أم لا. فإذا العبد والأمة الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يجلدون 50 جلدة سواء كان بكرين أو ثيبين، وأن العبد لا يكون محصنا حتى وإن كان متزوجا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويحده سيده أو الإمام. الإمام لا شك أن الأصل أن الذي يقيم الحدود هو الإمام، لكن بالنسبة للعبد والأمة يجوز لسيد العبد أو الأمة أن يقيم عليهم الحد، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم معنا الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب. فهذا الحديث دليل على أن السيد يقيم الحد على أمته أو عبده إذا زنيا. قال الإمام النووي رحمه الله وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في طائفة ليس له ذلك، قالوا هذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور. فجمهور أهل العلم أخذوا بهذا الحديث أن للسيد أن يقيم الحد على أمته أو على عبده. بهذا نكون انتهينا من باب حد الزاني، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.